الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الطواف. عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم يرى الشمس فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله في كتاب الموطأ: باب
الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الطواف.
الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الطواف، يعني صلاة يعني ركعتي الطواف بعد الطواف، يعني بعد العصر وبعد الفجر، يعني وهي الأوقات التي جاء النهي فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. يعني هذا الحديث يدل على أن التنفل بعد العصر وبعد الفجر يعني غير سهل، نافلة، صلاة النافلة يعني. وقد جاء ما يدل على أن ذوات الأسباب تفعل، مثل ما إذا دخل المسجد فإنه لا يجوز حتى يصلي ركعتين، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحد الحجر بقتادة إذا دخل أحد المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين. فيعني فهذه يعني لها سبب وهو الدخول، فبعض العلماء أجاز أنه يصلي إذا دخل ركعتين، وبعضهم منع أنه يصلي ركعتين، والأمر في ذلك واسع، من دخل وجلس لا ينكر عليه، ومن دخل وصلى لا ينكر عليه. وهذا الذي جاء عن عمر رضي الله عنه في الطواف، على اعتبار أنه لما طاف يعني لما طاف ثم رأى الشمس أنها لم تغرب، فأنها لم تغرب، يعني فانطلق حتى إذا
الشمس لم تطلع
يعني بعد الفجر، أنه طاف بعد الفجر ورأى الشمس لم تطلع، فإنه مضى حتى جاءت بطوة فنزل له صلى ركعتين. وهذا من عمر رضي الله عنه على اعتبار أن صلاة النوافل لا يتابها بعد الفجر وبعد العصر، لكن بعض أهل العلم قال أن ذوات الأسباب أنها مستثنات، وهذه يعني ركعة الطواف ما يدخل من ذوات الأسباب، لأن سلوها الطواف، الإنسان له أن يصلي، والأقرب أنه يصلي إذا طاف، فإنه يصلي ركعتين بعد يعني في هذين الوقتين اللي بعد العصر وبعد الفجر، يعني يصلي يعني في هذا الوقتين. ويدل لذلك أيضا ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعني لا تمنع أحدا جاء هذا البيت أن يصلي أن يطوف ويصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. إن هذا أيضا يدل على دخول يعني صلاة ركعتي الطواف أنها تكون بعد العصر، وأن ذلك يعني سهل. وعمر رضي الله عنه رأى أن عموم قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تغرب الشمس أن هذا عام يدخل فيه جميع الصلوات التي هي يعني التي هي النوافل. نعم.
عن مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال: رأيت عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن رأيت
عن عباس، يقول أبو الزبير: رأيت ابن عباس،
نعم ابن عباس، يطوف
بعد صلاة العصر، نعم، ثم يدخل حجرته،
قال رآه يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ماذا فعل، يعني هل صلى ركعتين أو ما صلى ركعتين، يعني معنى ذلك احتمال أنه صلى واحتمال أنه ما صلى، لكن كما مر في الأثر السابق أن الصلاة أولى لكونها من ذوات الأسباب، وللحديث الذي ذكرته وفي سنن أبي داود وغيره. نعم.
عن مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال: لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن أبي الزبير وأنه قال رأى البيت يعني بعد العصر وبعد الفجر لا يطوف به أحد، يعني هذا كأن المقصود من ذلك أنه حتى لا يحتاج إلى الصلاة، حتى لا يحتاج إلى الصلاة يعني بعد العصر، لكن هذا غير واضح أن البيت يكون خاليا. يعني هذا الأثر يعني فيه نظر، وهو أن المطاف والبيت يعني يخلو من الطائفين بعد العصر وبعد يعني بعد الفجر، هذا غير واضح وغير مستقيم، يعني فالذي يبدو أن فيه ما فيه. نعم.
قال مالك: ومن طاف بالبيت بعد أسبوعه ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر فإنه يصلي مع الإمام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعة، ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو حتى تغرب. قال مالك: وإن أخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك، وهو أن الإنسان إذا كان يعني يطوف ثم أقيمت الصلاة فإنه يصلي، يعني يصلي ثم بعد الصلاة يواصل طوافه، يعني لا يستأنف الطواف في أي مكان من المسجد. وقد ذكر المنذر حكم الإجماع على ذلك، حكم المنذر الإجماع على ذلك، وأن الإنسان إذا أقيم الصلاة فإنه يصلي ثم يواصل من مكانه الذي صلى فيه. هذا يدل على أن الإنسان يقطع طوافه ويصلي، وأنه يواصل ويبني على ما تقدم، يبني على ما تقدم من المكان الذي صلى فيه، ولا يلزمه أن يرجع إلى الحجر فيبدأ هذا الشوط الذي فات بعضه، وإنما يصلي في مكانه الذي أقيم الصلاة وهو فيه ثم يواصل طوافه. وأما ركعة الطواف فإنه يؤتى بها بعد يعني بعد الطواف، وفي هذين الوقتين بعد العصر وبعد الفجر أنه لا بأس بذلك كما مر. ويعني وقد قال يعني الإمام مالك رحمه الله أن الأولى أنه يؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس وإلى ما بعد غروب الشمس. نعم.
قال مالك: ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع واحد، ويؤخر الركعة حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب، ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء، وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك.
ثم ذكر هذا الأثر عن مالك أنه يطوف طوافا واحدا يعني سبعة أشواط أن لا يزيد على ذلك، وأنه يؤخر الركعتين إلى بعد غروب الشمس، وله أن يصليهما قبل الصلاة يعني بعد الغروب وقبل صلاة المغرب، وله أن يأخرهما إلى ما بعد صلاة المغرب. لكن يعني هذا يعني الاختصار أو هذا الكلام يختصر على أسبوع واحد وأنه لا يطوف أكثر منه، يعني يبدو أن ليس هناك يعني شيء يمنع من تكرار الطواف يعني وتعدد الأطواف يعني بعد الفجر وبعد العصر. هذا هو الأصل، الأصل هو الجواز، وليس هناك مانع يمنع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وداع البيت. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت.
ثم ذكر الوداع، وداع البيت يعني عند مغادرة مكة بعد الحج أو العمرة. أما ما يتعلق بالحج فإن طواف الوداع واجب من واجبات الحج، ويدل على وجوبه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني كما في صحيح مسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهد البيت، لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهد البيت. وجاء أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلا أنه خفف عن الحائط. فهذا يدلنا على وجوب طواف الوداع، وأن الإنسان لا يخرج من الحرم إلا وقد ودع، لا يخرج من مكة إلا وقد ودع البيت، فطاف بالبيت يعني سبعة أشواط طواف الوداع. هذا هو الذي جاءت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما العمرة فإنه ما جاء شيء يدل على وجوب طواف الوداع فيها، لأن الأحاديث التي وردت كلها تتعلق بالبيت، وأن الإنسان لا ينفر من البيت يعني حتى يكون آخر على البيت، وكلها تتعلق بالحج، ليس منها شيء يتعلق بالعمرة. لكن الذي ينبغي للإنسان أن يودع عند قبل الذهاب خروج من مكة وهو معتمر، لكن إن خرج غير مودع ليس عليه شيء، إن خرج غير مودع ليس عليه شيء. أما من خرج غير مودع في العمرة في الحج فإنه ترك واجبا واجبة الحج، وعليه فدية ويشاة يعني يذبحها بالحرام من استطاع، وإلا يصوم مكانها عشرة أيام. نعم.
قال مالك في قول عمر الخطاب: فإن آخر النسك الطواف بالبيت، إن ذلك فيما نرى والله أعلم، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: ثم محلها إلى البيت العتيق، ومحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق.
ثم ذكر يعني الكلام عن مالك رحمه الله بما يتعلق بطواف الوداع، وأن قول الله عز وجل محلها لبيت العتيق يعني من يدخل فيه النسك، ومنه آخره الذي هو طواف الوداع، فيكون يعني كل ما هو ما جاء داخل فيه، يعني في قوله محلها من أول الحج إلى آخره كله يتعلق بالبيت، يعني محله في البيت العتيق، وفي يعني في الأماكن التي جاء يعني فعلها يعني في هذا البيت. يعني قال من أوله إلى انقضائه، ومعلوم أن انقضائه هو طواف الوداع.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر ظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع. عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر ظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع.
ثم ذكر هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رد رجلا في مر الظهران لم يكن طاف طواف الوداع أن يرجع ويودع، أن يرجع ويودع، يعني وهذا يعني لأن طواف الوداع يعني واجب، ومر الظهران هو القريب من مكة الذي يسمى وادي فاطمة ويسمى الجموم، هذا هو مر الظهران. نعم.
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: من أفاض فقد قضى الله حجه، فإنه إن لم يكن حبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، وإن حبسه شيء أو عرض له فقد قضى الله حجه.
ثم ذكر هذا الأثر عن عروة بن الزبير، هو أن من أفاض فقد يعني قضى حجه، وهو حقيق يعني حقيق بذلك، وأنه إذا خرج بعد طواف الإفاضة فإنه يغني عن الوداع، إذا خرج بعد طواف الإفاضة، إذا أخر طواف الإفاضة إلى حين السفر وطاف وخرج بعده فإنه يغني عن الوداع، لأن المقصود من الوداع أن يكون آخر أهل البيت، وإذا أخر طواف الإفاضة حتى طاف بالبيت عند طواف الإفاضة عند مغادرته فإنه يجزي عن طواف الوداع. نعم.
قال مالك: ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر لم أرى عليه شيئا إلا أن يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض.
ثم ذكر هذا أثر عن مالك رحمه الله أن الإنسان إذا جهل وخرج، وأنه إذا كان قريبا يرجع، وإلا فإنه لا شيء عليه، لكن كما ذكرنا أن طواف الوداع واجب والحج، وأن من لم يأتي به يعني يلزمه يعني دم، وعلى هذا فإنه إذا لم يعني إذا كان قريبا ورجع يعني فقد أدى ما عليه، وإن كان قد مضى وبعد فإنه قد ترك واجبا واجب الحج، وعليه وعليه الفدية وهي شاة يذبحها لمكة ويوزعها لفقراء الحرم، وإن لم يجد صام 10 أيام مكانها.
قال رحمه الله تعالى: جامع الطواف. عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
ثم ذكر يعني بعد ذلك جامع الطواف، يعني أحاديث متعددة أو أقوال أو آراء، أحاديث وآراء متعددة تتعلق بالطواف، لأن يعني هذا فيه أمور مختلفة، يعني ليست كلها على نسق واحد وعلى هيئة واحدة، وإنما هي أمور مختلفة كلها ترجع إلى الطواف وكلها تتعلق يعني بالطواف. ثم ذكر يعني في هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها يعني تشتكي، وأنها يعني وأنها تريد أن تطوف يعني طواف الوداع وهي مشتكية، يعني فيها مريضة أو أنها متعبة ولا تستطيع أن تصوم مع الناس، وأنها تحتاج إلى أن تكون راكبة، فأمرها بأن تطوف من وراء الناس وهي راكبة. وهذا يدلنا على يعني أهمية طواف الوداع، وعلى يعني أنه لازم وأنه متأكد، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما أسقطه عنها، وإنما يعني يسقط عن الحياة فقط، كما جاء في الحديث الصحيح: أمر الناس أن يكون آخر أهل البيت إلا أنه خفف عن الحياة. فتخفيف عن الحياة يدل على وجوب طواف الوداع، يعني وهذا إنما حصل يعني في صلاة الفجر، يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف طواف الوداع يعني في آخر الليل قبل صلاة الفجر، وأم سلمة أمرها بأن تطوف يعني وهي راكبة، وكان هذا الطواف الذي حصل يعني في هذا الوقت إنما هو طواف الوداع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. نعم.
قال: عن مالك عن أبي الزبير المكي أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان أخبره أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر، فجاءته امرأة تستفتيه فقالت: إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء. فقال عبد الله بن عمر: إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغتسلي ثم استغفري بثوب ثم طوفي.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، الذي فيه أن امرأة يعني جاءت تستفتيه وقالت إنها يعني جاءت لتطوف وأنها أهراقت الدماء، ويعني ثم تكرر ذلك منها وقال يعني أن هذا يعني ركض من الشيطان، أن هذا ليس حيضة وإنما هي استحاضة، هذا من قبيل استحاضة من الدم الذي يخرج من المرأة وهو من غير العادة، فإن هذا حكم الاستحاضة، والمستحاضة يعني عندما تأتي تطوف أو تصلي فإنها تتنظف وتطهر وتستثفر بثوب يعني حتى لا يسقط يعني شيء يعني من 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 الدم على جسدها أو على الأرض. فابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه امرها بان تغتسل وانها تستثر بثوب تشده على فرجها حتى يعني يمسك يعني ما يحصل او ما يخرج حتى لا يخرج على جسدها ولا ينزل على الارض. فارشدها رضي الله تعالى عنه الى ذلك، لان هذا هو الذي يعني الحكم في أمثالها من المستحاضات. وأما الحيض فهو الذي لا يمكن أن تفعل أو لا يمكن تأثير الطواف إلا بعد الطهور. ولهذا جاء الحديث أمر الناس أن يكون أخانا إلا أن يخففا عن الحائض. الحائض هي التي يعني لا تمكن من دخول المسجد ولا تمكن من الطواف. وأما غيرها مثل المستحاضة فإنه يمكنها، لأن هذا شأنها، لأنها تصلي على هذه الحال، تصلي على حال فتطوف هي على هذه الحال.
عن مالك أنه بلغ أن سعد بن أبي وقاص كان إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يطوف بعد أن يرجع.
ثم دخل هذا الأثر عن سعد بن وقاص رضي الله عنه أنه إذا جاء متأخرا يعني في يوم عرفة، ويعني فأنه يذهب إلى عرفة ولا يطوف ويسعى يعني للحج إلا بعد الرجوع من عرفة. يعني وأما إذا جاء الإنسان حاجا وقدم فإنه يطوف طواف القدوم، وله أن يقدم السعي بعد طواف القدوم، وله أن يؤخره. والرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء قارنا فإنه دخل مكة أولا وطاف طواف القدوم وسعى يعني سعي الحج والعمرة، وبعد الحج طاف طواف الإفاضة ولم يسعى بعده لأنه سعى مع طواف القدوم. فيعني فهذا يدلنا على أن الإنسان إذا جاء متأخرا فإن له أن يذهب إلى عرفة رأسا، وأنه يعني لا يلزمه أن يأتي، لكن الذي ينبغي له إذا كان جاء مبكرا أن يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يطوف طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة إن شاء، وإن أخره إلى بعد الإفاضة فإن ذلك صحيح. نعم.
قال إذا دخل مكة مراهقا،
المراهقة يعني معناه أنه يعني ضايقه الوقت، يعني ضايقه الوقت. نعم.
قال مالك وذلك واسع إن شاء الله.
واسع إن شاء الله يعني إن طاف يعني وسعى قبل ذلك يعني فله ذلك إذا كان أمكنه، لأن مثل هذا الوقت يمكن إذا جاء في الصباح يطوف ويسعى ويذهب إلى عرفة، لأن الوقت واسع أمامه. نعم.
قال يحيى سئل مالك هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدث مع الرجل؟ فقال لا أحب ذلك له.
ثم ذكر هذا الأثر عن مالك أن الإنسان يعني هل يتحدث وهل يتكلم مع الإنسان في الطواف مع غيره، يعني لا يشغل نفسه بالكلام وإنما يشغل نفسه في الطواف، لكن إذا تكلم بحاجة صاحبه بشيء يعني يسير لا بأس بذلك. وليس المقصود من قوله يقف أنه يقف يتكلم معه، بل هو واصل الطواف، يعني فليس للإنسان يقف يتكلم مع غيره وإنما عليه أن يواصل، لكن الكلام على كونه هل يتحدث مع غيره في أمور الدنيا وفي أمور لا علاقة لها بالطواف. نعم الأصل أنه ما يفعل ذلك، لكن إذا كلمه بشيء يسير لحاجة فإنه لا بأس بذلك.
قال مالك لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر.
ثم قال مالك رحمه الله لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر. نعم الطواف لا بد فيه من الطهارة، وأما السعي فلا تشترط له الطهارة، فلو سعى وهو على غير طهارة فإن سعيه صحيح، لكن الذي ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون متطهرا عندما يطوف، عندما يسعى أن يكون متطهرا، لكن لو طاف وهو على غير طهارة فإن سعيه صحيح، لو سعى وهو على غير طهارة فإن سعيه صحيح. ولهذا الحائض إذا لو حصل لها الحيض بعد الطواف ولم يبق عليه إلا السعي فإنها تسعى وهي غير طاهر، لأنه لا مانع من السعي بغير طهارة، ويعني السعي على غير طهارة لا مانع من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى البدء بالصفا في السعي.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الطواف. عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله في كتاب الموطأ: بابو
الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الطواف.
الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الطواف، يعني صلاة يعني ركعتي الطواف بعد الطواف، يعني بعد العصر وبعد الفجر، وهي يعني الأوقات التي جاء أنه يوفيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. يعني هذا الحديث يدل على أن التنفل بعد العصر وبعد الفجر يعني غير سهل، نافلة، صلاة النافلة يعني. وقد جاء ما يدل على أن ذوات الأسباب تفعل، مثل ما إذا دخل المسجد فإنه لا يجوز حتى يصلي ركعتين، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحد بقتادة إذا دخل أحد المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين. فيعني فهذه يعني لها سببه الدخول، فبعض العلماء أجاز أنه يصلي إذا دخل ركعتين، وبعضهم منع أنه يصلي ركعتين. والأمر في ذلك واسع، من دخل وجلس لا ينكر عليه، ومن دخل وصلى لا ينكر عليه. وهذا الذي جاء عن عمر رضي الله عنه في الطواف، على اعتبار أن أنه لما طاف يعني لما طاف ثم رأى الشمس أنها لم تغرب، فأنها لم تغرب، يعني فانطلق حتى إذا
لم تطلع
الشمس لم تطلع، يعني بعد الفجر، أنها طاف بعد الفجر ورأى الشمس لم تطلع، فإنه مضى حتى جاءت بطوة فنزل له صلى ركعتين. وهذا من عمر رضي الله عنه على اعتبار أن صلاة النوافل لا يتابعها بعد الفجر وبعد العصر، لكن بعض أهل العلم قال أن ذوات الأسباب أنها مستثنات، وهذه يعني ركعة الطواف ما يدخل من ذوات الأسباب، لأن سببها الطواف، الإنسان له أن يصلي، والأقرب أنه يصلي إذا طاف، فإنه يصلي ركعتين بعد يعني في هذين الوقتين اللي بعد العصر وبعد الفجر، يعني يصلي يعني في هذا الوقتين. ويدل لذلك أيضا ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني لا تمنع أحدا جاء هذا البيت أن يصلي أن يطوف ويصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. إن هذا أيضا يدل على دخول يعني صلاة ركعة الطواف أنها تكون بعد العصر، وأن ذلك يعني سهل. وعمر رضي الله عنه رأى أن عموم قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تغرب الشمس، أن هذا عام يدخل فيه جميع الصلوات التي هي يعني التي هي النوافل. نعم.
عن مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال: رأيت عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن رأيت
عن قال يقول أبو الزبير: رأيت ابن عباس،
نعم ابن عباس، يطوف
بعد صلاة العصر، نعم، ثم يدخل حجرته.
قال رآه يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ماذا فعل، يعني هل صلى ركعتين أو ما صلى ركعتين، يعني معنى ذلك كان احتمال أنه صلى واحتمال أنه ما صلى. لكن كما مر في الأثر السابق أن الصلاة أولى لكونها من ذوات الأسباب، وللحديث الذي ذكرته وهو في سنن أبي داود وغيره. نعم.
عن مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال: لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن أبي الزبير، وأنه قال رأى البيت يعني بعد العصر وبعد الفجر لا يطوف به أحد، يعني هذا كأن المقصود من ذلك أنه حتى لا يحتاج إلى الصلاة، حتى لا يحتاج إلى الصلاة يعني بعد العصر، لكن هذا غير واضح أن البيت يكون خاليا. يعني هذا الأثر يعني فيه نظر، وهو أن المطاف والبيت يعني يخلو من الطائفين بعد العصر وبعد يعني بعد الفجر، هذا غير واضح وغير مستقيم، يعني فالذي يبدو أن فيه ما فيه. نعم.
قال مالك: ومن طاف بالبيت بعد أسبوعه ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر فإنه يصلي مع الإمام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعة، ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو حتى تغرب. قال مالك: وإن أخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك، وهو أن الإنسان إذا كان يعني يطوف ثم أقيمت الصلاة فإنه يصلي، يعني يصلي ثم بعد الصلاة يواصل طوافه، يعني لا يستأنف الطواف في أي مكان من المسجد. وقد ذكر المنذر حكم المنذر الإجماع على ذلك، حكم المنذر الإجماع على ذلك، وأن الإنسان إذا أقيم الصلاة فإنه يصلي ثم يواصل من مكانه الذي صلى فيه. هذا يدل على أن الإنسان يقطع طوافه ويصلي، ولكن وأنه يواصل ويبني على ما تقدم، يبني على ما تقدم من المكان الذي صلى فيه، ولا يلزمه أن يرجع إلى الحجر فيبدأ هذا الشوط الذي فات بعضه، وإنما يصلي في مكانه الذي أقيم الصلاة وهو فيه ثم يواصل طوافه. وأما ركعة الطواف فإنه يؤتى بها بعد يعني بعد الطواف، وفي هذين الوقتين بعد العصر وبعد الفجر أنه لا بأس بذلك كما مر. ويعني وقد قال يعني الإمام مالك رحمه الله أن الأولى أنه يؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس وإلى ما بعد غروب الشمس. نعم.
قال مالك: ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع واحد، ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب، ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء، وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب، لا بأس بذلك.
ثم ذكر هذا الأثر عن مالك أنه يطوف طوافا واحدا يعني سبعة أشواط، أن لا يزيد على ذلك، وأنه يؤخر الركعتين إلى بعد غروب الشمس، وله أن يصليهما قبل الصلاة يعني بعد الغروب وقبل صلاة المغرب، وله أن يأخرهما إلى ما بعد صلاة المغرب. لكن يعني هذا يعني الاختصار أو هذا الكلام يختصر على أسبوع واحد، وأنه لا يطوف أكثر منه، يعني يبدو أن ليس هناك يعني شيء يمنع من تكرار الطواف يعني وتعدد الأطواف يعني بعد الفجر وبعد العصر. هذا هو الأصل، الأصل هو الجواز، وليس هناك مانع يمنع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وداع البيت. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت.
ثم ذكر الوداع، وداع البيت يعني عند مغادرة مكة بعد الحج أو العمرة. أما ما يتعلق بالحج فإن طواف الوداع واجب من واجبات الحج، ويدل على وجوبه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني كما في صحيح مسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهد بالبيت. لا ينفر منها حدث حتى يكون آخر أهل البيت. وجاء أيضا في الصحيحين قال أمر الناس أن يكون آخر أهلهم البيت إلا أنه خفف عن الحائض فهذا يدلنا على وجوب طواف الوداع، وأن الإنسان لا يخرج من الحرم إلا وقد ودع، لا يخرج من مكة إلا وقد ودع البيت. فطاف بالبيت يعني سبعة أشواط طواف الوداع، هذا هو الذي جاءت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما العمرة فإنه ما جاء شيء يدل على وجوب طواف الوداع فيها، لأن الأحاديث التي وردت كلها تتعلق بالبيت، وأن الإنسان لا ينفر من البيت يعني حتى يكون آخر على البيت، وكلها تتعلق بالحج، ليس منها شيء يتعلق بالعمرة. لكن الذي ينبغي للإنسان أن يودع عند قبل الذهاب خروج من مكة وهو معتمر، لكن إن خرج غير مودع ليس عليه، إن خرج غير مودع ليس عليه شيء. أما من خرج غير مودع في العمرة في الحج فإنه ترك واجبا واجبة الحج، وعليه فدية ويشات يعني يذبحها بالحرام من استطاع، وإلا يصوم مكانها عشرة أيام. نعم.
قال مالك في قول عمر الخطاب فإن آخر النسك الطواف بالبيت، إن ذلك فيما نرى والله أعلم لقول الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال ثم محلها إلى البيت العتيق، ومحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق.
ثم ذكر يعني الكلام عن مالك رحمه الله بما يتعلق بطواف الوداع، وأن قول الله عز وجل محلها لبيت العتيق يعني من يدخل فيه النسك، ومنه آخره الذي هو طواف الوداع، فيكون يعني كل ما هو ما جاء داخل فيه، يعني في قوله محلها من أول الحج إلى آخره كله يتعلق بالبيت، يعني محله في البيت العتيق، وفي يعني في الأماكن التي جاء يعني فعلها يعني في هذا البيت. يعني قال من أوله إلى انقضائه، ومعلوم أن انقضائه هو طواف الوداع.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر ظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع. عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر ظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع.
ثم ذكر هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رد رجلا في مر الظهران لم يكن طاف طواف الوداع أن يرجع ويودع، أن يرجع ويودع، يعني وهذا يعني لأن طواف الوداع يعني واجب، ومر الظهران هو القريب من مكة الذي يسمى وادي فاطمة ويسمى الجموم، هذا هو مر الظهران. نعم.
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال من أفاض فقد قضى الله حجه، فإنه إن لم يكن حبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، وإن حبسه شيء أو عرض له فقد قضى الله حجه.
ثم ذكر هذا الأثر عن عروة بن الزبير، هو أن من أفاض فقد يعني قضى حجه، وهو حقيق يعني حقيقة بذلك، وأنه إذا خرج بعد طواف الإفاضة فإنه يغني عن الوداع، إذا خرج بعد طواف الإفاضة، إذا أخر طواف الإفاضة إلى حين السفر وطاف وخرج بعده فإنه يغني عن الوداع، لأن المقصود من الوداع أن يكون آخر أهل البيت، وإذا أخر طواف الإفاضة حتى طاف بالبيت عند طواف الإفاضة عند مغادرته فإنه يجزي عن طواف الوداع. نعم.
قال مالك ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر لم أرى عليه شيئا إلا أن يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض.
ثم ذكر هذا أثر عن مالك رحمه الله أن الإنسان إذا جهل وخرج، وأنه إذا كان قريبا يرجع، وإلا فإنه لا شيء عليه، لكن كما ذكرنا أن طواف الوداع واجب والحج، وأن من لم يأتيه يعني يلزمه يعني دم. وعلى هذا فإنه إذا 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 لم يعني إذا كان قريبا ورجع يعني فقد أدم عليه، وإن كان قد مضى وبعد فإنه قد ترك واجبا واجب الحج وعليه وعليه الفدية، وهي شاة يذبحها المكة ويوزعها على فقراء الحرم، وإن لم يجد صام 10 أيام مكانها.
قال رحمه الله تعالى: جامع الطواف. عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
ثم ذكر يعني بعد ذلك جامع الطواف، يعني يعني أحاديث متعددة أو أقوال أو آراء، أحاديث وآراء متعددة تتعلق بالطواف، لأن يعني هذا فيه أمور مختلفة، يعني ليست كلها على نسق واحد وعلى هيئة واحدة، وإنما هي أمور مختلفة كلها ترجع إلى الطواف وكلها تتعلق يعني بالطواف. ثم ذكر يعني في هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها يعني تشتكي، وأنها يعني وأنها تريد أن تطوف يعني طواف الوداع وهي مشتكية، يعني فيها مريضة أو أنها متعبة ولا تستطيع أن تصوم مع الناس، وأنها تحتاج إلى أن تكون راكبة، فأمرها بأن تطوف من وراء الناس وهي راكبة. وهذا يدلنا على يعني أهمية طواف الوداع، وعلى يعني أنه لازم وأنه متأكد، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما أسقطه عنها، وإنما يعني يسقط عن الحياة فقط، كما جاء في الحديث الصحيح: أمر الناس أن يكون آخر أهل البيت إلا أنه خفف عن الحياة. فتخفيف عن الحياة يدل على وجوب طواف الوداع، يعني وهذا إنما حصل يعني في صلاة الفجر، يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طواف الوداع يعني في آخر الليل قبل صلاة الفجر، وأم سلمة أمرها بأن تطوف يعني وهي راكبة، وكان هذا الطواف الذي حصل يعني في هذا الوقت إنما هو طواف الوداع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. نعم.
قال: عن مالك عن أبي الزبير المكي أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان أخبره أنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر فجاءته امرأة تستفتيه فقالت: إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء. فقال عبد الله بن عمر: إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغتسلي ثم استذفري ثوب ثم طوفي.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، الذي فيه أن امرأة يعني جاءت تستفتيه وقالت إنها يعني جاءت لتطوف وأنها أهراقت الدماء، ويعني ثم تكرر ذلك منها وقال يعني أن هذا يعني ركضة من الشيطان، أن هذا ليس حيضة وإنما هي استحاضة، هذا من قبيل استحاضة من الدم الذي يخرج من المرأة وهو من غير العادة، فإن هذا حكم الاستحاضة، والمستحاضة يعني عندما تأتي تطوف أو تصلي فإنها تتنظف وتطهر وتستثر بثوب يعني حتى لا يسقط يعني شيء يعني من 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 الدم على جسدها أو على الأرض. فابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه امرها بان تغتسل وانها تستثر بثوب تشده على فرجها حتى يعني يمسك يعني ما يحصل أو ما يخرج حتى لا يخرج على جسدها ولا ينزل على الأرض. فأرشدها رضي الله تعالى عنه إلى ذلك، لأن هذا هو الذي يعني الحكم في أمثالها من المستحاضات. وأما الحيض فهو الذي لا يمكن أن تفعل أو لا يمكن تأتي الطواف إلا بعد الطهور. ولهذا جاء الحديث أمر الناس أن يكون أخنا إذا نخفنا عن الحيض. الحيض هي التي يعني لا تمكن من دخول المسجد ولا تمكن من الطواف، وأما غيرها مثل المستحاضة فإنه يمكنها، لأن هذا شأنها، لأنها تصلي على هذه الحال، تصلي على حال فتطوف هي على هذه الحال.
عن مالك أنه بلغ أن سعد بن أبي وقاص كان إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يطوف بعد أن يرجع.
ثم دخل هذا الأثر عن سعد بن وقاص رضي الله عنه أنه إذا جاء متأخرا يعني في يوم عرفة، ويعني فأنه يذهب إلى عرفة ولا يطوف ويسعى يعني للحج إلا بعد الرجوع من عرفة. يعني وأما إذا جاء الإنسان حاجا وقدم فإنه يطوف طواف القدوم، وله أن يقدم السعي بعد طواف القدوم، وله أن يؤخره. والرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء قارنا فإنه دخل مكة أولا وطاف طواف القدوم وسعى يعني سعي الحج والعمرة، وبعد الحج طاف طواف الإفاضة ولم يسعى بعده لأنه سعى مع طواف القدوم. فهذا يدلنا على أن الإنسان إذا جاء متأخرا فإن له أن يذهب إلى عرفة رأسا، وأنه يعني لا يلزمه أن يأتي، لكن الذي ينبغي له إذا كان جاء مبكرا أن يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يطوف طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة إن شاء، وإن أخره إلى بعد الإفاضة فإن ذلك صحيح. نعم.
قال إذا دخل مكة مراهقا.
المراهقة يعني معناها أنه يعني ضايقه الوقت، يعني ضايقه الوقت. نعم.
قال مالك وذلك واسع إن شاء الله.
واسع إن شاء الله يعني إن طاف يعني وسعى قبل ذلك يعني فله ذلك إذا كان أمكنه، لأن مثل هذا الوقت يمكن إذا جاء في الصباح يطوف ويسعى ويذهب إلى عرفة، لأن الوقت واسع أمامه. نعم.
قال يحيى سئل مالك هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدث مع الرجل؟ فقال لا أحب ذلك له.
ثم ذكر هذا الأثر عن مالك أن الإنسان يعني هل يتحدث وهل يتكلم مع الإنسان في الطواف مع غيره، يعني لا يشغل نفسه بالكلام وإنما يشغل نفسه في الطواف، لكن إذا تكلم بحاجة صاحبه بشيء يعني يسير لا بأس بذلك. وليس المقصود من قوله يقف أنه يقف يتكلم معه، بل هو واصل الطواف، يعني فليس للإنسان يقف يتكلم مع غيره، وإنما عليه أن يواصل، لكن الكلام على كونه هل يتحدث مع غيره في أمور الدنيا وفي أمور لا علاقة لها بالطواف. نعم الأصل أنه ما يفعل ذلك، لكن إذا كلمه بشيء يسير لحاجة فإنه لا بأس بذلك.
قال مالك لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر.
ثم قال مالك رحمه الله لا طواف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا هو طاهر. نعم الطواف لا بد فيه من الطهارة، وأما السعي فلا تشترط له الطهارة، فلو سعى وهو على غير طهارة فإن سعيه صحيح، لكن الذي ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون متطهرا عندما يطوف، عندما يسعى أن يكون متطهرا، لكن لو طاف وهو على غير طهارة فإن سعيه صحيح، لو سعى وهو على غير طهارة فإن سعيه صحيح. ولهذا الحائض إذا لو حصل لها الحيض بعد الطواف ولم يبق عليه إلا السعي فإنها تسعى وهي غير طاهر، لأنه لا مانع من السعي بغير طهارة، ويعني السعي على غير طهارة لا مانع من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى البدء بالصفا في السعي.
والله تعالى أعلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله يا سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.